الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكاذبين وعلى شيخنا الحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، وهو جمع حد. الحد لغة المنع، وحدود الله تعالى محارمه، لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وهي ما حده سبحانه وتعالى وقدره، فلا يجوز أن تتعدى، كتزويج أربع ونحوه. وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان. قال في المنتهى: وهو في عرف أهل الشرع عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. انتهى. لا حد إلا على مكلف، وهو البالغ العاقل، لأنه إذا سقط عن غير البالغ العاقل التكليف في العبادات والإثم في المعاصي، فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى. لكن إن كان المجنون يفيق في وقت فأقر فيه أنه زنى في حال إفاقته، أخذ بما أقر به وحد. أما لو أقر أنه زنى ولم يضف إلى حال، أو شهدت عليه بينة أنه زنى ولم تضف إلى حال إفاقته، فلا حد للاحتمال. وكذا لا يجب على نائم ونائمة، ولا يجب الحد أيضا إلا على ملتزم أحكام المسلمين، يخرج الحربي والمستأمن، أما الذمي فهو داخل في ذلك. ولا يجب أيضا إلا على عالم بالتحريم. قال عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم: لا حد إلا على من علمه، ولا فرق في ذلك بين جهله تحريم الزنا وتحريم عين المرأة، مثل أن تزف إليه غير زوجته فيظنها امرأته فيطأها، أو تدفع إليه جارية غيره فيتركها مع جواريه ثم يطأها ظانا أنها من جواريه التي يملكهن، فلا يجب عليه حد بذلك. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله سبحانه وتعالى
في حد لله.
قال: وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله سبحانه وتعالى بعد أن يبلغ أن يثبت عند الإمام. قال في المستوعب: ولا يجوز للإمام أن يقبل شفاعة فيما هو حق الله سبحانه وتعالى من الحدود.
عندنا فيما هو حق لله.
قال: ولا يجوز للإمام أن يقبل شفاعة فيما هو حق لله سبحانه وتعالى من الحدود ولا يعفو عنه. وحرمت الشفاعة لكونها طلب فعل يحرم على من طلبه منه. وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا أو عونا في تلك المعصية. قاله الشيخ: واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك، بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف، لأنه استيفاء حق يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الشفع والوتر كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه من بعده، ويقوم نائب الإمام في ذلك مقامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وغدوا يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا. فإن اعترفت فرجمها. وأمر أيضا برجم ماعز رضي الله عنه ولم يحضره. وإلا السيد الحر المكلف العالم بإقامة الحد وبشروطه على رقيقه، ولو كان السيد فاسقا أو امرأة، بجلد وإقامة تعزير ما لم تكن الأمة مزوجة. وتحرم إقامته، أي إقامة الحد في المسجد.
إيش. وإلا السيد الحر المكلف العالم بإقامة الحد وبشروطه على رقيقه، ولو
كان السيد فاسقا أو امرأة، بجلد.
نعم.
إقامة تعزير ما لم تكن الأمة مزوجة. قال: وتحرم إقامته، أي إقامة الحد في المسجد، لأنه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيء يتلوث به المسجد. ف فإن أقيم فيه لم يعد لحصول المقصود بالإقامة وهو الزجر، وأشده أي أشد الجلد في الحدود جلد الزنا، فجلد القذف فجلد الشرب نص على ذلك، فجلد التعزير لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فاقتضى مزيد تأكيد، ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة، ولأن ما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه، وهذا دليل على أن ما خف في عدده كان أخف في صفته. ويضرب الرجل الحد حال كونه قائما على الأصح، لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب بالسوط، قال في شرح المهذب للحنفية: السوط فوق القضيب ودون العصا، وقال في المبدع: ومن المختار لهم بصوت لا ثمرة له أي يابس، فتعين أن يكون من غير الجلد انتهى، ولا يبالغ في الضرب بحيث يشق الجلد، ويجب في الجلد اتقاء الوجه واتقاء الرأس واتقاء الفرج واتقاء المقتل كالفؤاد والخصيتين، لأنه ربما أدى ضربه في شيء من هذه الأعضاء إلى قتله أو ذهاب منفعته، والمقصود أدبه لا غيره. وتضرب المرأة الحد حال كونها جالسة، لقول علي كرم الله وجهه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائمة. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة، وفعل ذلك أستر لها. ويحرم بعد إقامة الحد حبس وإيذاء بكلام، أي أن يحبس المحدود نص عليه، أو يؤذى بكلام كالتعيير على كلام القاضي. والحد المقدر في ذنب كفارة لذلك الذنب نص عليه، ومن تحد ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم، نقل مهنا في رجل زنى فذهب ليقر قال: بل يستر نفسه. واستحب القاضي إن شاء رفعه إلى حاكم ليقيمه عليه، قال ابن القيم: إن تعلقت التوبة بظاهر كالصلاة والزكاة أظهرها الحاكم وإلا أسر. وإن اجتمعت حدود الله حدود لله تعالى من جنس واحد، لأن زنى مرارا أو سرق مرارا أو شرب مرارا تداخلت، فلا يحد سوى مرة، قال ابن المنذر: أجمع على
إيش وإن اجتمعت حدود
لله تعالى من جنس واحد،
اجتمعت حدود الله أنا عندي تصحيح وإن اجتمعت حدود الله
وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس واحد، بأن زنى مرارا أو سرق مرارا أو شرب مرارا تداخلت، فلا يحد سوى مرة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم، وذلك لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد، لأن الواجب هنا من جنس واحد، فوجب التداخل كالكفارات من جنس واحد. وإن اجتمعت حدود لله تعالى من أجناس ولم يكن فيها قتل، كمن زنى وهو غير محصن وشرب الخمر وسرق، فلا تتداخل، بل يجب أن يبدأ بالأخف فالأخف، فيحد للشرب أولا، ثم يحد للزنا، ثم يقطع للسرقة. وإن كان فيها قتل استوفي وحده، وتستوفى حقوق الآدمي كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن، ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف وجوبا. قال رحمه الله: باب حد الزنا.
وتستوفى حقوق الآدم كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن، يبدأ بغير قتل بالأخف، بس إذا كان فيها قتل، القاتل ما يحتاج معها. يعني إذا سرق وقتل، ظاهر معنى العبارة أنه إيش؟ تقطع يده ثم يقتل. نعم.
قال: باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبر أو دبر، وهو من أكبر الكبائر، وقد أجمع المسلمون على تحريمه لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فإذا زنى المكلف المحصن وجب رجمه حتى يموت، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم بقوله وفعله في أخبار كثيرة، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح ولو كتابية ولو في حيض أو صوم أو إحرام أو في المسجد أو في النفاس، وهما أي الزوجان حران مكلفان ولو ذميين أو مستأمنين حال الوطء. إذا علمت ذلك فيشترط للإحصان 7 شروط: أحدها الوطء في القبول، الثاني أن يكون الوطء في نكاح، ولا خلاف بين أهل العلم في أن وطء الزنا والشبهة والتسري لا يصير به الواطئ محصنا، الثالث أن يكون النكاح صحيحا وفاقا لمالك والشافعي، الرابع الحرية، الخامس البلوغ، السادس العقل، السابع أن يوجد الكمال في الزوجين حال الوطء، يطأ الزوج العاقل الحر زوجته العاقلة الحرة. وأما الإسلام فليس بشرط للإحصان على الأصح. وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة بلا خلاف، وغرب عاما إلى مسافة قصر، سواء كان الزاني مسلما أو كافرا، لأنه حد تبع للزنا، فوجب على الكافر كوجوب القود في القتل والقطع في السرقة. وإن زنى الرقيق أي كامل الرق جلد 50 جلدة لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير، فينصرف التنصيف إليه دون غيره بدليل أنه لا ينصرف إلى تنصيف الرجم لتعذر تنصيفه ولا يغرب، لأن التغريب في حق القن عقوبة لسيده دونه، لأنه غريب في موضعه ويترفه أن يتنعم بتغريبه من الخدمة، ويتضرر سيده بتفويت خدمته والإنفاق عليه مع بعده عنه، فيصير الحد مشروعا في حق غير الزاني والضرر على غير الجاني، والمبعض يجلد ويغرب بحسابه. وإن زنى الذمي بمسلمة قتل لأنه انتقض عهده وتقدم في الجهاد. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه،
لكن الرقيق لا يرجم سواء محصن أو غير محصن، لا رجم عليه.
قال: وإن زنى الحربي فلا شيء عليه من جهة الزنا، لأنه مهدر الدم ولأنه غير ملتزم للأحكام. وإن زنى المحصن بغير المحصنة فلكل من المحصن وغيره حده. ومن زنى ببهيمة ولو سمكة عزر فقط وقتلت، لكن لا تقتل إلا بالشهادة على فعله بها إن لم يكن ملكها.
ومن زنى ببهيمة ولو سمكة،
قال: ويحرم أكلها فيضمنها بقيمتها كاملة. وشرط وجوب الحد 3: أحدها تغيب الحشفة الأصلية ولو كانت من خصي، أو تغيب قدرها أي قدر الحشفة لعدم وجود الحشفة في فرج أصلي أو دبر لآدمي حي، فقوله تغيب احتراز ممن لم يغيب كان أصاب بذكره باب الفرج، وقوله الحشفة احتراز عمن غيب بعضها، فإن ذلك لا يسمى زنا، إذ الوطء لا يتم بدون تغيب جميع الحشفة، لأنه القدر الذي تثبت به أحكام الوطء في القبل وغيره.
عندي تصحيح: الذي يثبت.
لأنه القدر الذي يثبت به أحكام الوطء في القبل وغيره. وقوله أو دبر ليدخل اللواط وطء المرأة في الدبر لأنه فاحشة. وعلم مما تقدم أن من وطئ أجنبية لا تحل له دون الفرج لم يلزمه حد. الثاني من شروط حد الزنا انتفاء الشبهة. فلو وطئ زوجته في حيض أو نفاس أو متى محرمة أبدا برضاع أو غيره أو المزوجة أو المعتدة أو أمثا له أو لمكاتبه أو لبيت المال فيها شرك أو في نكاح أو ملك مختلف فيه وهو يعتقد تحريمه أو امرأة وجدها على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه. الثالث من شروط الزنا من شروط حد الزنا ثبوته أي ثبوت الزنا وله صورتان. أشار للأولى بقوله إما بإقرار من مكلف أربع مرات ولو كان الاعتراف في مجالس. إن ماعز رضي الله عنه أقر عنده صلى الله عليه وسلم أربعا في مجلس واحد والغامدية رضي الله عنها أقرت عنده بذلك في مجالس. ويعتبر أن يستمر على إقراره حتى يتم الحد لأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه لا تمام الحد. وأشار للثانية بقوله أو بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد ولو جاءوا متفرقين بزنا واحد ويصفونه. ويعتبر في ثبوته بالشهادة عليه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الشهود أربعة. الثاني أن يكونوا رجالا كلهم. الثالث أن يكونوا رجالا كلهم. الثالث أن يكونوا عدولا فلا تقبل شهادة مستور الحال لجواز أن يكون فاسقا. الرابع أن يشهدوا في مجلس واحد. الخامس أن يصف الشهود صورة الزنا فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف كلهم. وإن شهد أربعة بزناه أي بزنا فلان بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود الأربعة هم الزناة بها دون من شهدوا عليه صدقوا ولم يحد الرجل المشهود عليه لأن الشهود الآخرين قدحوا في من شهد عليه. ولهذا قال وحد الأولون فقط أي دون من شهدوا عليهما من فلان
عليه.
دون فلان يشهد عليه من فلان وفلانة للقذف والزنا لأن الزنا ثبت عليهم بشهادة الآخرين فوجب الحد عليهم لذلك. وجب عليهم حد القذف لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت وإن حملت من أي امرأة
ومن حملت من
أي امرأة لا زوج لها ولا سيدة لم يلزمها شيء ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة للفاحشة وذلك منه عنه. فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهتنا لم تعترف بالزنا لم تحد. قال رحمه الله باب حد القذف وهو الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بلا
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء.
قال باب حد القذف وهو الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. قال من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا وحد للقذف 40 إن كان رقيقا وبالحساب إن كان مبعضا. وإنما يجب الحد بشروط 9 أربعة منها أي من 9 في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا. قال في الإقناع وإن كان القاذف مجنونا أو مبر سما أو نائما أو صغيرا فلا حد عليه بخلاف السكران. مختارا أي غير مكره ليس بوالد للمقذوف وإن على يعني أنه لا يجب حد قذف على من قذف ولده أو ولد ولده أو ولد ابنته أو بنت ابنته وإن سفل أو سفلت كقود. وخمسة في المقذوف هو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا ظاهرا يوطأ ويطأ مثله وهو ابن 10 وبنت 90 فأكثر. أما اعتبار الحرية والإسلام فلأن العبد والكافر حرمتهما ناقصة فلا تنهض لإيجاب الحد. والآية الكريمة وردت في الحرة المسلمة وغيرها ليس في معناها. أما العقل فلأن المجنون لا يعير بالزنا لعدم تكليفه، وغير العاقل لا يلحقه شيء بإضافة الزنا إليه لكونه غير مكلف. وأما العفة عن الزنا لأن غير العفيف لا يشيله القذف، والحد إنما وجب لأجل ذلك. قد أسقط الله تبارك وتعالى الحد عن القاذف إذا كان له بينة بما قال. وأما كونه الجامع مثله فلأن من دونه لا يعير بالقذف لتحقق كذب القاذف، ولا يشترط في المحصن العدالة، فلو كان فاسقا لشربه الخمر أو لبدعة ولم يعرف بالزنا وجب الحد على قاذفه، لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه، لأن الحق في حد القذف للآدمي أي المقذوف، فلا يقام بلا طلبه أي طلب المقذوف، ولأن مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحد لعدم اعتبار كلامه، وليس لوليه المطالبة عنه، لأنه حق شرعي ثبت للتشفي فلم يقم غيره مقامه في استيفائه كالقصاص. فإذا بلغ وطلب أقيم حينئذ، من قذف غير محصن عزر، والمحصن هو الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة المتقدمة، ويثبت الحد هنا أي في القذف وفي الشرب وفي التعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة رجلين عدلين، ويأتي. قال فصل: ويسقط حد القذف بأربعة أشياء: بعفو المقذوف ولو بعد طلب لا عن بعضه، كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة فإن عليه حدا واحدا لجميعهم، ولكل واحد منهم حق في طلب إقامته، فلو كانوا خمسة مثلا وعفى أحدهم عن حقه فلم يسقط حق الأربعة الباقين، فلو طلب أحدهم حقه فلما جلد عشرين قال عفوت عن باقي الحد لم يسقط حق الثلاثة الباقين من تتمته، فلو طلب أحد الثلاثة الباقين فلما جلد عشرين أخرى قال عفوت عن باقي الحد لم يسقط حق الاثنين الباقيين من تتمة الحد، فلو طلبها أحدهما فلما جلد عشرين قال عفوت عن تتمته لم يسقط حق الواحد الباقي، فله طلب جلد العشرين الباقية من الثمانين، ولهذا لا يسقط بالمصالحة عليه ولا عن بعضه بمال، وهذا بخلاف عفو بعض مستحق القود عن حقه، فإنه يسقط بذلك حق باقيهم، أو بتصديقه أي بتصديق المقذوف للقاذف، أو بإقامة البينة بما قذفه به، أو باللعان. وتقدم: والقذف حرام وواجب ومباح، ويحرم فيما تقدم وهو من الكبائر، ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به، أي لكون الولد يشبه الزاني، ويباح قذفها إذا رأى تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو يستفيض زناها في الناس، أو أخبره بزناها ثقة، أو يرى الزوج رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها، زاد في الترغيب خلوة، وفراقها أولى من قذفها لأنه أستر، ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذبا أو تقر فتفتضح. قال فصل: والقذف تنقسم ألفاظه إلى صريح وكناية. وصريح القذف للمرأة: يا من يوكه، إن لم يفسره القاذف بفعل زوج أو سيد، وللذكر: يا من يوكه، زاني يا عاهر، أو قد زنيتي، أو زنى فرجك ونحوه، أو قال له يا لوطي. فإن قال أردت زاني العين أو عاهر،
مع التحفظ على كلمة لوطي، يعني لوطي عليه أظهر المنع منها، إنما يقال يعني من يعمل عمل قوم لوط.
فإن قال أردت زاني العين أو عاهر اليد، أو أنك من قوم لوط، أو أنك تعمل عملهم غير أتيان الذكور، لم يقبل، لأن القذف بما تقدم صريح. ولست ولد فلان، أو لست لأبيك، فقذف لأمه أي أم المقول له ذلك، لأنه إذا ولد على فراش إنسان ونفى أن يكون من فقد أثبت الزنا على أمه، لأنه لا يخلو إما يكون من أبيه أو من غيره، فإذا نفاه عن أبيه فقد أثبته لغيره، والغير لا يمكن أن يحبلها في زوجية أبيه إلا من زنا، فيكون قاذفا لها بذلك. وكنايته: زنت يداك، أو زنت رجلاك، أو زنت يدك، أو زنت رجلك، أو زنى بدنك، لأن زنا هذه الأعضاء لا يجيب الحد. ومن الكنايات: يا نظيف، يا عفيف، يا مخنث، يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة، أو
يعني
زوجك.
يريد الاستهزاء به، يا نظيف، مثل لما يقولك يا شريف.
أو يقول لزوجتي لزوجتي شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه أو نكست رأسه وجعلت له قرون وعلقت عليه أولادا من غيري وأفسدت فراشه ولعربي يا نبطي يا فارسي يا رومي وقوله لأحدهم يا عربي ولمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال وما يعرفك الناس بالزنا أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية أو يسمع من يقذف شخصا فيقول أو صدقت أو صدقت فيما قلت أو أخبرني فلان أنك زنيت أو أشهدني فلان أنك زنيت وكذبه فلان. عندنا ابن الحلال
واجب لكن عاد حسب السياق.
قال فإذا أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد للقذف وإلا بأن قال أردت بالنبطي نبطي اللسان بالفارسي فارسي الطبع بقول الرومي رومي الخلق وبقول لا أفسدت فراشه وإحرقتيه أو تلفتيه وبقول علقت عليه أولادا من غيره أي التقطت ولدا وذكرت أنه ولده وبقول مخنث أنه في طباع التانيث وهو التشبه بالنساء ونحو ذلك قبل وعزر نقله حنبل.
يسقط عنه الحد بالتعزير.
قالوا من قذف أهل بلدتنا من قذف جماعة لا يتصور زنا منهم عادة عزر لأنه لا عار على المقذوف بذلك القطع بكذب القاذف ولا حد عليه. من قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد لأنه حق له وعزر لأن ذلك محرم. وإن كان يتصور زنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فعليه لكل واحد الحد لأنه قد تعدد القذف وتعدد محله فتعدد الحد بتعدده. وإن كان إجمالا أي بكلمة واحدة فإن قال هؤلاء زناه فطالبوه جميعهم أو طالبه أحد فعليه حد واحد لقوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولم يفرق بين القذف لواحد أو لجماعة لأنه قذف واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد. قال رحمه الله باب حد المسكر يعني الذي ينشأ عنه السكر والسكر اختلاط العقل وكل مسكر خمر يحرم شرب قليله وكثيره مطلقا ولو لعطش بخلاف ماء النجس. من شرب مسكرا مائعا أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو استعط به أي بالمسكر أو احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 جلدة إن كان حرا. قال في الإنصاف هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب انتهى. روي أن علي رضي الله عنه قال في المشورة إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحده حد المفتري. روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما. وحد 40 إن كان رقيقا ويستوي في ذلك العبد والأمة ويقام الحد على كل من الحر والرقيق ولو ادعى جهل وجوب الحد بشرط كونه أي الشارب ونحوه مسلما مكلفا يخرج الصغير والمجنون حال كونه مستعملا مختارا لشربه لأنه إذا لم يكن مختارا لشربه لا إثم عليه لحله لأنه مكره على شربه سواء أكره بالضرب أو ألجئ إلى شربه بأن فتح فمه وصب فيه عالما أن كثيره يسكر ويصدق إن قال لم أعلم. ومن تشبه بشراب الخمر جمع شارب في مجلسه وآنيته وحاضر من حاضره بمحاضر الشراب حرم وعزر. قاله في الرعاية ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام بلياليهن وإن
وحاضر من حاضره بمحاضر الشراب يعني جلس معهم يعني مجلسا. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته وحاضر من حاضره بمحاضر حرم وعزر تصنع مثله.
ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام بلياليهن وإن لم يغلي. قال في الفروع والمنصوص يحرم ما تم له 3 أيام انتهى ولم يطبخ قبل ذلك. قال في المنتهى وإن طبخ قبل تحريمه حل إن ذهب ثلثاه. ويحرم العصير أيضا إن غلك غليان القدر إن قذف بزبده. قال في شرح المنتهى ظاهره ولو لم يسكر. قال رحمه الله باب التعزير أصلح المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة. وفي عرف الفقهاء التأديب يجب التعزير
إيش وصله إيش
المنع
إيه؟
ومنه التعزير بمعنى النصرة.
نعم.
وفي عرف الفقهاء التأديب
نعم يجب التعزير أصله المنع ويطلق على النصرة وتعزروه وتوقروه، لأن النصرة مقتضاها إيش؟ أيوة، أن يمنع من الأعداء أو يمنعون الأعداء منه.
قال: وفي عرف الفقهاء التأديب. قال: يجب التعزير على كل مكلف على الأصح. نقل الميموني: في من زنى صغيرا لم ير عليه شيئا. ونقل ابن منصور: في صبي قال لرجل: يا زاني ليس قوله شيئا. في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمباشرة دون الفرج، وامرأة لامرأة، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، كصفع وكلعنة، وليس لمن لعن ردها على من لعنه. وهو أي التعزير من حقوق الله تعالى، لا يحتاج في إقامته أي التعزير إلى مطالبة، لأنه شرع للتأديب، فللإمام التعزير إذا رأى. أما سقوط التعزير بعفو المجني عليه ففيه خلاف. قال القاضي: في الأحكام السلطانية ويسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة، وفيه احتمال لا للتهذيب والتقويم. وفي الانتصار في قذف مسلم كافرا التعزير لله تعالى فلا يسقط بإسقاطه، انتهى. إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، ويعزر الوالد بحقوق ولده. قال في الإقناع: قال في الأحكام السلطانية: إذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد بحقوق ولده، ويعزر الولد لحقه، ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد، ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في غير هذه، وإن تشاتم غيرهما عزر. قال الشيخ: ومن غضب فقال: ما نحن مسلمون، إن أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج فيه ولا عقوبة، انتهى. ولو يزاد في جلد التعزير على 10 أسواط، وهو قول إسحاق: إلا إذا وطئ مثل لها له فيها شرك فيعزر 100 صوت إلا صوتا. لما روى الأثر عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا صوتا. واحتج به أحمد رضي الله عنه: وإلا إذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر 20 مع الحد. لما روى أحمد بإسناده أن علي رضي الله تعالى عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده 80 الحد و20 صوتا لفطره في رمضان. قال: ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه ويطاف به مع ضربه. قال الإمام أحمد في شاهد الزور: فيه عن عمر رضي الله عنه يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ويحرم حلق لحيته وقطع طرفه وجرحه وأخذ ماله أو إتلافه. قال في الإنصاف: قال أصحاب: ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله. قال في الفروع: فيتوجه أن إتلافه أولى، مع أن ظاهر كلامهم لا يجوز، انتهى. قال: فصل. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافض، يا خبيث البطن، أو يا خبيث الفرج، أو يا عدو الله، أو يا ظالم، يا كاذب، يا خائن، يا شارب الخمر، يا مخنث، نص على ذلك، يا قرنان، يا قواد، يا ديوث. قال إبراهيم الحربي: الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته. يا علق، وعند الشيخ تقي الدين أن قوله يا علق تعريض، انتهى. ومأبون كمخنث عرفة، ويعزر من قال لي يا حاج، إن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله سبحانه وتعالى، وفيه تعظيم لذلك، فإنه بمنزلة من يشبه أعياد من يشبه أعيادهم بأعياد المسلمين وتعظيمهم، أو لعنه بغير موجب. قال في الفروع: لأنه ليس له أن يلعنه بغير موجب إلا أن يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك، انتهى. قال رحمه الله: باب القطع في السرقة.
نقف على هذا طويل.